كنا نتكلم عن الدليل السادس على صحة بيع الفضول إذا لحقته الإجازة، وكان هذا الدليل هو صحيحة محمد بن مسلم. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره، قال هذه الرواية لا يرد عليها أي إشكال من الإشكالات والإيرادات التي أوردوها إلا إيراد واحد، وهذا الإيراد هو أن الرواية ظاهرة في أن الإجازة واقعة بعد الرد، وكون الإجازة واقعة بعد الرد هذا يعني أنها غير مؤثرة، لأنه قد ثبت بالإجماع أن الإجازة المؤثرة هي الإجازة غير المسبوقة بالرد، أما الإجازة المسبوقة بالرد فهي لا تؤثر إجماعا. فكيف تدل الرواية على تأثير هذه الإجازة مع كونها واقعة بعد الرد؟ أما كيف عرفنا أن الإجازة واقعة بعد الرد؟ ذكر الشيخ قدس سره أربعة شواهد على ذلك من الرواية. الشاهد الأول هو وقوع المخاصمة، فلو لم يكن قد رد لا معنى للمخاصمة. الشاهد الثاني قول الإمام سلام الله عليه، الحكم أن يأخذ الجارية أو الوليد وابنها، فلو لم يكن قد رد فلماذا يأخذ الوليد وابنها؟ الثالث قوله فناشده كما بين. الرابع هو قول المشتري لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، لأن صاحب الوليد حبس الولد من أجل القيمة، ولو كان قد أجاز البيع فهو لا يستحق شيئا، لأن هذا الولد هو ولد المشتري، فلماذا يطالبه بالقيمة؟ مطالبته بالقيمة وحبس الولد من أجل قيمة الولد هذا كاشف عن كونه قد رد البيع ولم يجز البيع. هذه شواهد أربعة ذكرناها في الدرس السابق. الآن في خصوص الشاهد الرابع، إن قلت أو حتى في خصوص الشاهد الثاني الحكم أن يأخذ الوليد وابنه، المهم إن قلت كما أن صاحب الوليد أخذ الولد من أجل قيمته أو أخذ القيمة من المشتري، هكذا حبسه للوليد أيضا من أجل قيمتها، بعبارة أوضح صاحب الوليد أجاز البيع، لأن إذا أجاز البيع لماذا حبس الوليدة وابنها؟ الجواب حبس الوليدة لكي يأخذ ثمنها من المشتري، قال له أنا أجزت البيع لكن لا أعطيك الوليدة إلا أن تسلمني شنو؟ الثمن. فحبس الوليدة لا يدل على رد البيع، بل هو أجاز البيع وحبس الوليدة من أجل أخذ ثمنها من المشتري، فحبس الوليدة كحبس الولد إنما هو من أجل القيمة، وهذا لا يدل على الرد بل يدل على إجازة البيع. إن قلت هكذا الجواب هذا الحمل غير صحيح، بدليل أنه قال في ذيل الرواية فلما رأى مالك الوليد ذلك لما رأى أن ابنه قد أخذ رهينا أجاز البيع. هذا ماذا يعني؟ أنه قبل ذلك أجاز البيع ولم يجزه. هذا يعني أنه قبل ذلك لم يكن قد أجاز البيع، وإنما أجاز البيع في الأخير بعد أن أخذ ولده رهينا. إذن قوله في ذيل الرواية فلما رأى ذلك صاحب الوليد أجاز البيع يدل على أنه لم يجز البيع سابقا، وإنما الآن أجازه. فحمل الرواية على إجازة البيع من الأول حمل غير صحيح. قال وحمل المبتدئ وحمل إمساكه، الهاء من ترجم صاحب الوليدة، الأب مو البائع، الأب اللي هو صاحب الوليدة، وحمل إمساك الأب الوليدة نحمله على ماذا؟ على حبسها لأجل ثمنها. يعني شنو؟ يعني هو أجاز البيع لكنه حبس الوليدة من أجل أن يأخذ ثمنها من المشتري. يقول له أنت أعطيت الثمن لولدي، الآن أريد الثمن منك، يلا أعطيك الجارية. هذا الحمل حمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة، كما أنه حبس الولد على القيمة هكذا حبس الوليد من أجل القيمة. هذا الحمل غير صحيح. ينافيه، هل ينافيه خبر المبتدأ هو حمل والخبر ينافيه. هذا الحمل ينافيه قوله عليه السلام في آخر الرواية فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع الولد، أي هو قبل ذلك لم يكن قد أجاز، الآن أجاز، يعني سابقا لم يجز، فهذا الحمل غير صحيح. طبعا بمستشكل على هذا الجواب أن هذه الفقرة فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز البيع، هذا يدل على أنه الآن أجاز، أما قبل ذلك لم يجز، لا أنه قد رد. أكو فرق بين شنو؟ أنه لم يجز، بقي ساكتا صامتا لا ندري ما هو موقفه، لم يصرح بالإجازة، هذا لا يعني أنه سابقا قد رد البيع. المهم الشيخ يقول لا، الظاهر أنه سابقا رد البيع لكن حينما أخذ ولده أجاز البيع. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا، يعني شنو أولا؟ يعني قبل الإجازة المتأخرة، مما لا ينكره المنصف، يعني بعد ذكر الشواهد الأربعة الرواية ظاهرة في كون الإجازة واقعة بعد الرد، وهذا أمر واضح لا ينكره المنصف. ولكن مع ظهور الرواية في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في كون الإجازة بعد الرد، هذا لا يضر بالاستدلال ولا يضر بأصل المطلب، وذلك لأن الرواية تدل بوضوح على أن الإجازة مفيدة ومؤثرة، فلما رأى ذلك أجاز بيع ولده، أي أن الإجازة مفيدة أو غير مفيدة. هسه مع غض النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية، الإجازة الشخصية في مورد الرواية هي إجازة الواقع بعد الآن مع غرب نظر عن ذلك. الرواية بشكل عام تدل على أن الإجازة إذا لحقت بيع الفضولي وقع صحيحا. أي إجازة في الجملة، في الجملة لا نحدد أي إجازة، وإن كان مورد الرواية هو الإجازة بعد الرد. إذن الرواية ظاهرة من جهة، لهذا أصل الإشكال في أن الإجازة واقعة بعد الرد، وهذا مخالف للإجماع، ولكن ذلك لا يضر في أصل الاستدلال، لأننا نستفيد من الرواية أن أصل الإجازة في الجملة مفيد في صحة بيع الفضولي. ولذلك نضطر إلى تأويل الرواية، لأن الرواية كما قلنا قبل قليل ظاهرة في كون الإجازة بعد الرد، فإذا لم يكن لدينا إجماع على الخلاف فلا نحتاج إلى تأويل ظهور الرواية. ولكن باعتبار قيام الإجماع على أن الإجازة المسبوقة بالرد غير مفيدة وغير مؤثرة، نضطر علما إلى تأويل مورد الرواية، لأنه هناك مصادمة بين الإجماع وبين الرواية، فنضطر إلى تأويل الرواية. لماذا؟ وذلك لأن الرواية لا نص فيها ولا صراحة فيها أن الإجازة واقعة بعد الرد، فما بها نص صريح يقول الإجازة الواقعة بعد الرد مؤثرة. أكو هيك نص صريح؟ ما هو، وإلا لو كان هناك نص صريح لأخذنا به. غاية ما يوجد في الرواية ظهور في ذلك، ظهور في ماذا؟ في أن الإجازة واقعة بعد الرد، للشواهد الأربعة التي ذكرناها، وكل ظهور قابل للتأويل، كل ظهور قابل للتأويل، لذلك نحتاج إلى تأويل ذلك الظهور. وسيذكر الشيخ الأنصاري قدسة الروح في طيات البحث ثلاثة تأويلات لهذا الظهور ستأتي إن شاء الله. قال: والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا، يعني قبل الإجازة، هذا الظهور في الرواية مما لا ينكره المنصف، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية، يعني شنو أصل الإجازة؟ يعني في الجملة مع غض النظر عن هذه الإجازة الشخصية التي هي مورد الرواية والتي هي مسبوقة بالرد، أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول، هذا الظهور من جبنا لقوله عليه السلام حتى ينفذ أو ينفذ لك البيع، قال لي احبس ولده حتى ينفذ لك البيع، هذا يعني أن إنفاذه للبيع مفيد أو ليس مفيدا؟ مفيد، حتى ينفذ لك البيع أو حتى ينفذ لك البيع، فالرواية ظاهرة في أن الإجازة مفيدة، لكن يا إجازة ما ننظر إلى المورد الشخصي في الرواية حتى يكون مخالفا للإجماع، نقول لا في الجملة. إلا أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجزية في الفضول، طبعا مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية، لأن الإجازة الشخصية في مورد الرواية مخالفة للإجماع لأنها مسبوقة بالرد. الآن ما ننظر للإجازة الشخصية، ننظر إلى الرواية في الجملة. غير قابل للإنكار، هاي غير قابل للإنكار خبر لقوله أن ظهور الرواية. إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية هذا الظهور غير قابل للإنكار. إذا شنو صار عندنا؟ صار عندنا ظهورين. الظهور الأول هو ظهور الرواية في أن الإجازة واقعة بعد الرد، وهذا مخالف للإجماع. الظهور الثاني ظهور الرواية في أن الإجازة في الجملة مفيدة ومؤثرة، فماذا نفعل؟ نؤول الظهور الأول، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر. يا ظاهر أن الإجازة مسبوقة بالرد، كون الرواية ظاهرة في كون الإجازة مسبوقة بالرد، هذا الظاهر نؤوله. كيف نؤوله؟ بثلاثة تأويلات ستأتي إن شاء الله. زين، لماذا يقول فلا بد من تأويل ذلك الظاهر؟ ما هو وجه اللابدية؟ قال لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. الإجماع يقول الإجازة المفيدة هي المشروطة شنو؟ بأن لا يسبقها رد، وهذا مخالف لما هو موجود في الرواية، لذلك نؤول الرواية لصالح ما قام عليه الإجماع. والحاصل الشيخ الأنصاري يقول توجد كيفيتان للاستدلال بالرواية، توجد كيفيتان للاستدلال بالرواية على كون الإجازة مؤثرة. الكيفية الأولى أن نقول هذه الرواية وردت في قضية شخصية في زمن حكومة الإمام علي سلام الله عليه، وهذه القضية الشخصية التي تكلمت عنها الرواية الإمام حكم بجملة من الأمور نستفيد منها أن إجازة البيع الذي وقع من الابن فضولا، هذه الإجازة صححت ذلك البيع الذي وقع من الابن حيث باع جارية والده فضولا. يعني ننظر علما للقضية الشخصية، يا قضية شخصية ابن باع جارية أبيه فضولا، فجاء الأب ثم بعد مخاصمة إلى آخره بالأخير أجاز البيع. ثم نقول يعني أول مرة ننظر إلى هذه القضية الشخصية، التي هي بيع فضولي وقع في زمن الإمام علي سلام الله عليه. ثم نقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز: واحد، فإذا كان ذلك البيع الفضولي الذي هو قضية شخصية قد صح بالإجازة اللاحقة، إذن كل بيع فضولي يصح بالإجازة اللاحقة. شوفون شلون انطلقنا بالاستدلال أول مرة، منين بدينا؟ من هذه القضية الشخصية المذكورة في الرواية. هذه القضية الشخصية المذكورة في الرواية التي هي بيع فضولي وقع من الابن، وهذا البيع الفضولي صح بمن؟ صح بالإجازة اللاحقة. فنقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز: واحد، إذن كل بيع فضولي يصح بالإجازة اللاحقة. هذه الكيفية الأولى للاستدلال. إن كان الاستدلال بهذه الطريقة فهو مبتلى بالإشكال، وذلك لأن هذه القضية الشخصية التي ذكرتها الرواية ظاهرها أن الإجازة وقعت متى؟ بعد الرد. والإجازة بعد الرد كما قلنا قبل قليل غير مؤثرة بالإجماع، فلا نقبل مورد الرواية. وإذا كنا لا نقبل مورد الرواية وهو القضية الشخصية، فلا نستطيع أن نعمم الحكم بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. واحد، هو أصل القضية لا نقبلها، فكيف بتعميم الحكم على الموارد الأخرى؟ إذا كان استدلالنا هو الانطلاق من هذه القضية الشخصية في الرواية ثم تعميم الحكم إلى كل بيوع الفضولي، إن كان بهذه الطريقة نقول هذا الاستدلال غير صحيح ومشكل. لماذا؟ لأن هذه القضية الشخصية موردها مخالف للإجماع، فكيف ننطلق من المورد الذي هو مخالف للإجماع ولا نقبل بصحته لكي نثبت صحة الموارد الأخرى؟ إذن هذه الكيفية غير صحيحة. واضح هذا إن شاء الله؟ خلنا نطبق هذا ثم ننتقل إلى الكيفية الثانية. والحاصل أن مناط الاستدلال له كيفيتان أو طريقتان. الأولى، أن مناط الاستدلال بالصحيحة لو كان، اسم كان هو مناط الاستدلال، لو كان نفس القضية الشخصية، يعني أن نستدل بما نفس القضية الشخصية الواردة في الرواية، من هذا بيان لهذا المناط، من جهة اشتمالها، اشتمال من القضية الشخصية، من جهة اشتمال هذه القضية الشخصية الواردة في الرواية على ماذا تشتمل؟ على تصحيح بيع الفضول بالإجازة. زين، القضية الشخصية دلت على تصحيح بيع الفضول بالإجازة، بعدين احنا شو نسوي؟ نعمم الحكم بيا قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، إذن كل بيع فضولي يصح بالإجازة. لذلك يقول بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا اشتراك في من؟ في الحكم الشرعي. فإذا كان مورد الرواية بيع فضولي وحكمه الصح بالإجازة، إذن كل بيع فضولي يصح بالإجازة. هاي كيفية الاستدلال أو الطريقة الأولى. زين، الجواب: لو كان هذا هو المناط كان ظهورها، ظهور من؟ القضية الشخصية. في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية الشخصية مسبوقة، مسبوقة خبر كون، كان ظهورها في ماذا هي ظاهرة؟ في كون الإجازة مسبوقة بالرد. كما قلنا الرواية ظاهرة في أن الإجازة شنو؟ مسبوقة بالرد. مانعا، هاي مانعا خبر علم الكان، كان ظهورها في أن الإجازة مسبوقة بالرد، هذا الظهور مانعا عن الاستدلال بالرواية. شلون يصير مانع عن الاستدلال بالرواية؟ لأنه مخالف للإجماع، فلا يمكن بعد ذلك أن ننطلق ونعمم الحكم، لأن الحكم في هذه القضية الشخصية مشكل، فكيف نعممه إلى القضايا الأخرى؟ زين، إذن ماذا نفعل؟ إذن ماذا نفعل؟ الجواب: لا بد أن نقول هي قضية في واقع، أن نقتصر على مورد الرواية والحادثة الشخصية، بأن نقول في تلك الحادثة الإمام علي سلام الله عليه علم بطريقة ما أن صاحب الوليد وهو الأب قد أذن سابقا لولده ببيع الوليدة. هو سابقا شنو؟ قد أذن لولده، والبيع وقع عن إذن، ولكنه الآن أنكر ذلك وتحايل على المشتري، فالإمام سلام الله عليه أراد أن يرجع الحق إلى أهله، فعلم المشتري حيلة يحتال بها لإرجاع الجارية أو الولد إليه، لأنه مظلوم، لأن البيع وقع بالإبن السابق، والآن المالك الأصلي أنكر ذلك كذبا وزورا. فالإمام سلام الله عليه حكم بطريقة وحيلة للمشتري لكي يرجع له الولد ويرجع له الحق. فهذه قضية شخصية علم فيها الإمام بأن البيع ليس بيعا فضوليا، وإنما هو بيع مسبوق بالإذن من قبل المالك، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. قال: كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد، كان هذا الظهور مانعا عن الاستدلال بها، موجبا للاقتصار على موردها. لماذا نقتصر على موردها؟ لوجه علمه الإمام عليه السلام، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد. هو في البداية شنو كان؟ قد أذن للولد، الآن يكذب ويقول أنا لم أأذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. ومن هو صاحب الحق؟ هو المشتري، لأن الأب كان كاذبا. بعبارة أخرى، إذا علم الإمام بكذب صاحب الوليدة وأنه كان قد أذن منذ البداية. زين، هذا بيع فضولي أو ليس بيع فضولي؟ هذا ليس بيع فضولي، فالرواية أصلا أجنبية عن محل كلامنا. إذن الكيفية الأولى للاستدلال مشكلة. الكيفية والطريقة الثانية للاستدلال ألا نستدل بالقضية الشخصية الواردة في الرواية، وإنما نستدل ببعض الفقرات المذكورة في الرواية، وهذه الفقرات غير مقيدة، فنستفيد من إطلاقها للوصول إلى نتيجة كلية مفادها إن بيع الفضولي صحيح بالإجازة اللاحقة. مثلا من جملة الفقرات في الرواية قول الإمام علي سلام الله عليه: خذ ولده حتى ينفذ لك البيع، أو حتى ينفذ لك البيع. فهذه الفقرات غير مقيدة بمن؟ بكونه إن كان رد سابقا أو لم يرد، أصلا ما ناظر إلى هذا الجانب، وإنما هذه الفقرة تدل على أن نفاذ البيع بيد المالك الأصلي، إن شاء أنفذ البيع وإن شاء لم ينفذ البيع. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال له خذ ولده حتى شنو؟ حتى ينفذ البيع. إذن هو قادر على إنفاذ البيع أو ليس قادرا؟ هو قادر على إنفاذ البيع. كيف ينفذ البيع؟ بأن يجيز البيع. إذن هذا يعني أن إنفاذ المالك وإجازة المالك مفيدة أو غير مفيدة؟ مفيدة، تؤدي إلى صحة البيع ونفاذ البيع. وهذا طبعا شنو؟ ما ناظرين إلى قضية شخصية، وإنما قضية كلية، أن نفاذ البيع بيد من؟ بيد المالك الأصلي، وهذا عام لكل بيع فضولي. زين. وكذلك فقرة أخرى في ذيل الرواية: فلما رأى صاحب الوليد ذلك شنو؟ أجاز بيع ولده. هذه العبارة شنو ظاهرة؟ أجاز بيع ولده، ظاهرها أن الإجازة بيد من؟ بيد المالك الأصل. فإذا أجاز وقع البيع صحيحا. هذا مطلقا، كأن الإمام يريد أن يقول الإجازة مطلقا هي بيد المالك، وهذا عام وشامل لكل بيت فضولي. إذن أن نجعل المناط ليس هو القضية الشخصية الواردة في الرواية، لا، وإنما مناط الاستدلال هو بعض فقرات الرواية التي تدل على أن إجازة المالك مؤثرة في الصحة مطلقا دون أن تتقيد بمورد الرواية، حتى يرد علينا الإشكال أنه مخالف للإجماع. قال
تقطيع
لا، كأنه يريد يقول المورد لا يخصص الوارد. الرواية وردت فيها بعض الأحكام غير مقيدة، نحن نستدل بتلك الكلمات والأحكام غير المقيدة، ولا نقتصر على مورد الرواية، ولا ننظر إلى مورد الرواية، لأن مورد الرواية لا يؤدي إلى تقييد هذه الفقرات.
شيخنا بالحكم أن يكون الإجابة قد مات الأصل، هذا حكم معروف واضح، ولذلك وقعت المحاكمة، ولذلك جاء هذا الشخص مستكى عند الإمام، فإذا ما حل قضيها فإذا
قطعنا هذه الرواية لهذه، لا مو قطعنا، يقول بعض العبارات فيها تدل على وجود قضية مسلمة كلية أن إنفاذ البيع وإجازة البيع بيد المالك الأصلي، هذا يكفينا أن إنفاذ البيع وإجازة البيع بيد المالك الأصلي، هاي العمم نقول إذن كل مورد من الموارد الإنفاذ والإجازة بيد المالك.
بلي وهذا
قد كانت واضحة المسلمة، ولذلك يقولها كأنه قضية كبرى مسلمة واضحة أشارت لها آتان فقرتان،
ولكن هذا ما ينفعني في المقام.
ليش ما ينفعني؟
ما ينفعني في المقام، المقام يعني أنه الإجازة اللاحقة عند البيع الفضولي.
إيه الآن ننظر أن الإجازة في البيع الفضولي مفيدة أو غير مفيدة مع غض النظر عن مورد الرواية وهو كون الإجازة مسبوقة بالرد، لا أصل الإجازة من البائع مفيدة أو لا؟ الرواية شو تشير؟ تقول حتى ينفذه شنو؟ حتى ينفذ البيع مالك الوليدة، يعني إنفاذ البيع بيد مالك الوليدة، وكذلك قوله بعد ذلك أجاز مالك الوليدة، هذا يعني أن الجواز والإنفاذ بيد المالك، وأن إجازته وإنفاذه مفيد ومؤثر مع قطع النظر عن كون الإجازة الشخصية في مورد الرواية مسبوقة بر. لا 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 مو تقطيع للأوصال،
سياق الرواية ظهر أنه مانع بالبيت ثم بعدها
حكم. هذا ما ننظر للقضية الشخصية، ننظر إلى الحكم بشكل عام أن إجازة المالك مؤثرة. هل تقول إجازة المالك بعد الرد مؤثرة، فإجازة المالك بدون الرد أو مؤثرة بعد بشكل أوضح؟ زين، أما لو كان مناط الاستدلال، هاي كيفية الاستدلال بطريقة ثانية، لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ أو ينفذ لك البيع، ظاهره أن الأمر بيد من؟ بيد المالك الأصلي وهو صاحب الوليدة، إن أنفذ البيع نفذ. أو قول بطريقة ثانية، ظاهر هذه الفقرة أن هذا البيع صالح للتنفيذ والنفاذ أو ليس صالحا؟ صالح، كيف يكون صالحا؟ هذا بيد المالك الأصلي، وهكذا كل بيع فضولي. زين، وقول الإمام الباقر سلام الله عليه في مقام الحكاية، الظاهر أن ذيل الرواية ويقوله فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، هذا مو كلام للإمام علي سلام الله عليه، وإنما كلام للإمام الباقر سلام الله عليه الذي يحكي عن تلك القضية. فالفقرة الثانية قول الباقري سلام الله عليه في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، اشتستفيد من هذه العبارة؟ يعني ملاك صحة البيع هو إجازة المالك الأصلي مع غض النظر عن كون الإجازة في المورد مسبوقة بالرد، ما لنا علاقة بالمورد الشخصي، وإنما نستفيد من هاتين الفقرتين. طبعا قوله وقول معطوف على كلام الأمير، ظهور سياق كلام الأمير وظهور سياق قول الباقر سلام الله عليه في ماذا؟ في هاي في أن للمالك، إما ترجع هذا الجار والمجرور للظهور، لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الإمام سلام الله عليه، ظهوره في أي شيء؟ ظهوره في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه، يعني على ما يملكه وهو الجارية، وينفذه أو ينفذه، يعني الرواية ظاهرة في أن للمالك أن يجيز أي بيع وقع على ما يملكه. بعبارة أخرى أن المالك له أن يجيز أي بيع فضولي لما يملكه. إذا كان هذا هو مناط الاستدلال، لم يقدح في ذلك، هاي لم يقدح جواب لقوله أما لو كان مناط الاستدلال كذا وكذا، لم يقدح في ذلك ظهور الهجاز الشخصية في وقوعها بعد الرد. يعني شنو؟ يعني إذا مشينا في الطريقة الثانية للاستدلال، اللي هي شنو الطريقة الثانية؟ ما ننظر للقضية الشخصية، وإنما ننظر إلى هاتين الفقرتين الظاهرتين في أن إجازة البيع وصحة البيع بيد المالك. إذا كان الأمر كذلك، هل مورد الرواية الشخصي وهو كون الإجازة بعد الرد الذي هو مخالف للإجماع، هذا يقدح في الاستدلال أو لا يقدح؟ هذا لا يقدح في الاستدلال، لأننا لا نريد أن نستدل بالقضية الشخصية، وإنما نريد أن نستدل ببعض الفقرات التي لها ظهور في العموم، ولا نستدل بالقضية الشخصية. فماذا نفعل؟ نؤول هذه القضية الشخصية، نؤولها بطريقة أخرى بحيث لا تتناقص مع استدلالنا بالرواية. لذلك يقول لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية الواردة في الرواية في وقوعها، يعني وقوع الإجازة بعد الرد الذي هو مخالف للإجماع فيؤول. يا أول يؤول ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد، هذا كون الأول. قد واحد يقول ليش نأول؟ ليش احنا نجيب الاستدلال بالفقرتين السابقتين؟ نقول الاستدلال بهاتين الفقرتين يدل على الصحة، وما يخالفه نؤوله. فلماذا لا نسقط الاستدلال من أصله؟ يعني ليش نضطر نأول؟ فليكن مخالف للإجماع، يعني حتى لو كان مخالف للإجماع، لماذا نضطر إلى تأويل هذا الطرف دون تأويل الطرف الثاني؟ فنأول الطرف الثاني المعارض. يعني لدينا مورد الرواية ولدينا كيفية الاستدلال تعارضا، لماذا نؤول مورد الرواية؟ قال لأن مورد الرواية هو أننا فهمنا من الفعل وهو أخذ الوليدة وابنها، فهمنا من هذا الفعل حصول الرد قبل الإجازة، وهذا الفعل مجمل، بينما في الطرف الآخر الرواية واضحة وصريحة في أن المالك إذا أجاز جاز البيع، فعندنا إجمال في الفعل وعندنا صراحة، فنعمل بالصريح ونؤول ذلك مجمل. لذلك قال نؤوله. كيف نؤوله؟ بثلاثة طرق. الطريقة الأولى، التأويل الأول، أن نقول المالك الأصلي لم يرد قبل الإجازة، وإنما كان مترددا قبل الإجازة. أكو فرق بين رده وتردده. هو كان شنو؟ متردد، يجيز البيع أو يرد البيع، لم يجزم بذلك، ولما أخذ ولده رهينة جزم بمن؟ بالإجازة. فقبل الإجازة لم يكن قد رد، وإنما قبل الإجازة كان مترددا، وهذا ليس مخالفا للإجماع، لأن الإجماع يقول الإجازة بعد الرد غير مؤثرة، لا أن الإجازة بعد التردد غير مؤثرة. أكو فرق بين المقامين. لذلك يقول فيؤول ما يظهر منه الرد قبل الإجازة بثلاث تأويلات. التأويل الأول بإرادة عدم الجزم. بمن عدم الجزم؟ بالإجازة والرد. هو ما جازم هل يجيز أو يرد، بقي مترددا ومتحيرا، ثم بعد ذلك أجاز. هذا مخالف للإجماع أم لا؟ هذا ليس مخالفا للإجماع، لأن الإجماع يقول الرد مؤثر وليس التردد. زين، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني يقول لا، حبسه للجارية لا يدل على رده للبيع، وإنما هو أمضى البيع لكنه حبس الجارية من أجل قيمتها، كما قلنا في بداية الدرس، هو حبس الجارية من أجل القيمة، وهذا لا يدل على أنه رد البيع. لا لا، هو أجاز البيع لكنه حبس الجارية ليأخذ قيمتها من المشتري. لذلك يقول أو التأويل الثاني أو كون حبس الوليدة على الثمن، يعني على ثمنها حتى يأخذ ثمنها من المشتري أو نحو ذلك. تأويل ثالث أن نقول أن الإمام سلام الله عليه في تلك القضية كان عالما بكذب صاحب الوليدة، ولذلك علم المشتري طريقة ليأخذ حقه، وعلم الإمام بذلك سيخرج المسألة عن بيع الفضولي، فتكون أجنبية عن بيع الفضولي. إذن النتيجة النهائية، إذا كان مناط الاستدلال ليس هو القضية الشخصية بل بعض الفقرات التي نستفيد منها حكما عاما، نضطر إلى تأويل القضية الشخصية بثلاثة تأويلات ذكرناها. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.